المراد أو أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوجد بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمر جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول.
هذا واضح، واضح تمام الوضوح، لأن قول السلف أن الروح كما جاءت فيه إثبات المعنى، وقولهم بلا كيف دليل آخر على أنهم يثبتون المعنى، لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، وإنما الذي يحتاج إلى أن ينفي الكيفية من يثبت المعنى. فلما نفى السلف الكيفية في إثبات الصفات دل ذلك على أنهم يثبتون المعنى ولكن ينفون العلم بالكيفية، وهذا ظاهر أيضا في قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول، يعني علمه، فإن الاستواء في لغة العرب يدل على العلو، يقول العربي إذا كان مرتفعا استوي إلي، يعني ارتفع إلي، استوي على الدابة يعني اعلو عليها، استوي على الكرسي يعني اعلو عليه. وعلى هذا قول الله جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم على الفلك واستقررتم عليها. نعم.
وهو الأكبر في السنة وابو عبد الله بن جبة بن وابو عمرو الصبري وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عن عما جحدت به الجهمية. أما بعد فقد فهمت ما سألت
لو نقف على هذا، إن هذا طويل. نعم.
قال السلام عليكم الأنبياء والمرسلين قال المستطيب بسم الله تعالى. روى الأثقم في السنة وابو عبد الله بن بطة في الإجانة وابو عمرو السلمي في غيرهم إسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عن عما دخلت فيه الجهمية. أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابع في الجهمية ومن خالفها في سجة الرب العظيم الذي شاقت عظمة الوصف والتقدير وكلف الألسن عن تفسير سجته عن حصوص العقول دون معرفة قدرته، قد وردت عظمته وردت عظمته العقول لم تجد مساغا رجعة خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق المستقبل، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة
عظمته مفعول به فاعل العقول، العقول هي الواعدة. وردت عظمته العقول، يعني العقول دخلت ووردت لعظمة الله جل وعلا فتفهم كيف هي عظمته فرجعت خاسرة. أما المعنى معنى عظمته ومعنى صفاته فهو معلوم. نعم.
وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، من لا يموت ولا يبنى، وكيف يكون لصفة شيء منه أحد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واقف قدره واقف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز الرسول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكال صغار صغرا يجول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر ولا يتقلب به ويحتال عن عقله أعضل به أعضل به وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمة الله وناك عن تكلف سيرة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصفه ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف بما فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، وصار يستدل بزعمه على جهل ما وصف الرب وسمى من نفسه، لأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، عمي عن البين بالخفي جحد ما سمى الرب من نفسه بصمت عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة. فجحده الله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منهما كانوا به قبل ذلك المؤمنين وكان له جاهدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تبارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يرى الجبار فيها قدمه فتقول قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا إن الله تعالى لا يضحك من أجلكم وخنوقكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى انفصل على عيني. وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما دلهم على عظم ما يوصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم كما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلم منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا، ولا نجهد ما وصف ولا نتكلم معرفة ما لم يصف. اعلم رحمة الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك. فإن الكلام الثالث في كلام ابن الماجدون رحمه الله تعالى تفصيل للقاعدة المعروفة أن الكلام في الصفات باب واحد، وأن بعض الصفات مثل بعض من جهة الإثبات والإيمان، وأن الحق أنه لا يفرق بين صفة وصفة من جهة التعامل معها يعني في العلم والإيمان. فكل صفات الله جل وعلا حق كما وصف بها نفسه جل وعلا وكما وصف بها وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. صفة الاستواء مثل صفة السمع والبصر، مثل صفة الاستواء، مثل صفة الضحك، مثل صفة إمكان رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، أو حصول رؤية الرب جل وعلا للمؤمنين في الجنة وفي العرفات وأشبه ذلك. فهذه الصفات الباب فيها باب واحد. ما نقول إن بعض الصفات يدخل فيه بالعقل ويقبل المجاز والتأويل، وبعضها لا يقبل، مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين كالخطابي والبيهقي وجماعة، بل الحق الذي عليه السلف أن هذا الباب باب واحد لا يختلف، فلا نتجاوز فيه ما حد لنا نؤمن به. صفة الضحك، صفة الاستواء، صفة النظر إلى وجه الله الكريم يعني أنه جل وعلا ينظر إليه، وصفة السمع والبصر، هذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات. لا نقول هذه الصفات ذاتية فنتعامل معها بكيف وكيف، وصفة فعلية فيدخلها التأويل وأشبه هذا. لهذا قعد العلماء عدة قواعد في هذا ذكرها شيخ الإسلام في التجمهرية، منها أن الكلام في الصفات كالكلام في بعض، ومنها أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه حذو وينهج فيه على النواد، ومنها أن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية وأشبه ذلك. فإذا كان كذلك لا نفرق إذن بين صفة وصفة. فالعقول إذا وردت إلى عظمة الله جل وعلا وأرادت أن تتصور كيف يصف الرب جل وعلا بهذه الصفات وجعت خاطئة حسيرة فيما أراد، بل الواجب التسليم. والمؤولة أنواع، منهم من أول الجميع جميع الصفات، ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثلاث المعتزلة، ومنهم من أول جميع الصفات إلا سبع كلابية الأشاعرة، ومنهم من أول كل الصفات إلا ثمان ماتريدية، ومنهم من أول الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية كطائفة من المنتسبين إلى الحديث البيهقي الخطابي وأشبه هؤلاء، ومنهم من لم يلتزم في هذا شيئا واحدا بل أول بما يدخل بعقله وأثبت في بعض الأشياء دون بعض كابن حجر وأشبه هؤلاء يعني ابن الجوزي جماعة تناقض. فالمؤولة لم يجعلوا الباب بابا واحدا، وهم أصناف وطبقات يمكن أن تقسمهم إلى خمس أو ست طبقات. والواجب طريقة السلف هي أنهم لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف. فإذا تكلموا عن صفة الحياة هو من جنس كلامهم على صفة الاستواء، ومن جنس كلامهم على صفة العلو إثبات بلا تكييف ولا تنفيس الرب جل وعلا بخلقه، وإثبات للمعنى والصفة مع قطع الطمع في إدراك الكيفية والمثال. جل ربنا وعظم وتقدس سبحانه. نعم.
يعني رحمة الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز حد ما قد حد لك، لأن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطتم
كما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأسئلة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وحدثه من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرت نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن عنه بعقلك ولا تصف بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه.
هذا كما قال الأئمة لا نتجاوز القرآن والحديث. المجلسون رحمه الله توسع في الكلام بعبارات بالتأثير، هذا داخل ضمن القواعد العامة، فهذا الكلام وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكلفن علمه في عقلك إلى آخره، هذا كقولهم لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم.
واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصب من نفسه كأنسارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاهلون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
في حال المجسمة الذين تجاوزوا القرآن والحديث فجعلوا الله جل وعلا جسما كالأجسام، فإثبات بعض الصفات عندهم دال على صفات أخرى، فإثبات القدم دال على وجود الأصابع عندهم، وإثبات الساق دال على وجود الفخذ، وإثبات اليد دال على وجود الساعد والعبد، وإثبات الضحك دال على وجود اللهوات، وإثبات السمع دال على وجود الأذن، و هكذا. فإذن هناك من عطل ومن زاد على ما جاء في القرآن والحديث، فجعل كل صفة أثبتت دالة على صفة لم ترد باعتبار الالتزام، فجعلوه جل وعلا جسما كالأجسام، لهذا هؤلاء أثبتوا أن الله جل وعلا جسم كالأجسام، وأيدوا ذلك في زعمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، وفي بعضها إن كانت لا تصح على صورة شاب قطط إلى آخره. فهذا باطل لأنه تجاوز، فالمجسمة غلوا وتجاوزوا، والمعطلة جفوا ونقصوا، والحق ما بين هذا وهذا ألا نتجاوز القرآن والحديث، نثبت ما أثبته الله جل وعلا نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
فضل الله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف بمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر بإنكاره ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغه مثله عن نبيه، ما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قلبه ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواقفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهدى الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام جلنا بشؤون الإيمان، تدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات لأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
الجسم هو ما يقبل الحرب عندهم، الكلام كلام الصفات يبحثون في هذه الأمور، يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين: جليل الكلام ودقيق الكلام. جليل الكلام هذا يتكلمون فيه عن الصفات العامة، ودقيق الكلام يتكلمون فيه عن التعريفات، تعريفات الألفاظ فك الباب. فالجسم عندهم ما يقبل الحركة، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم. العرض مثل الألوان، مثل الأحوال الأربعة: الرطوبة والجفاف والحرارة والبرودة وأشبه ذلك. لماذا ذكر الجسم والعرض هنا؟ قال: كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذا لأن جهم أثبت وجود الله جل وعلا عن طريق حدوث الأجسام، وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام، فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض. هذا ذكر هنا، قال: كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، لأنهم ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض. وذلك أن جهم قال لما ناظرته السمنية طائفة من التناسقية في الهند، ناظرته وقالوا له: أثبت لنا وجود ربه، وشككوه. فتأمل مدة، وكان من الفقهاء جهم بن صفوان الترمذي، كان فقيها، كان عنده علم بالشريعة وبالنصوص، فنظر كيف يقنع الجهمية بإثبات، كيف يقنع السمنية بإثبات وجود الله جل وعلا. فتأمل تأمل في العقليات، فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجسام. فالعرض باتفاق بينه وبينهم أنه لا يقوم بنفسه: حرارة، برودة، لون، رطوبة، جفاف، هذه أشياء لا تقوم بنفسها، غير محسوسة، وإنما توجد في غيرها. فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة، تحله البرودة، تحله الألوان المختلفة، الجفاف، الرطوبة، فقال: الجسم حلت فيه هذه الأشياء، فدل على أنه مكان للتغير ومكان لحلول الأعراض فيه. والعرض لا يوجد نفسه بالاتفاق، وإنما يوجد. فإذا الجسم وجد أو أوجد فيه جمع فيه العرض، أحدث فيه العرض، فمعناها أن الجسم لا بد له من عرض. الجسم ما يبقى بلا عرض، لا يمكن إلا أن يكون له لون، ولا يمكن إلا أن يكون له صفة من الصفات الأربع: حرارة، برودة، رطوبة، ويبوس. إذا كان كذلك فلا بد من إيجاده. فمن الذي أوجده؟ فقال: إذن هنا الجسم لما كان يقبل إحداث العرض فيه دل على أنه محدث، لأن الجسم لا يكون إلا بعرض، لا بد له من عرض. فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه، والأجسام تتغير الأعراض فيها، فدل على أن الجسم لا يوجد العرض في نفسه. فإذا كان العرض محدث في الجسم، فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث، ذلك المتغير، محدث. فسلموا له هذه القضية وقالوا: دل ذلك على أن الأجسام محدثة. فقال لهم: فالمحدث لها هو الله جل وعلا. ثم قالوا له: ما صفة ربك؟ لأنهم هم في الهند كل إله صنم وكذا، والآلهة لها صفات. قالوا: ما صفة ربك؟ فنظر فإذا هو أمام مشكلة كبيرة، هي أنه وهي أنه إذا أثبت ما جاء في الكتاب من الصفات فسيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهن بالإبطال، لأن عندنا صفات لا تقوم بنفسها، مثل صفة مثلا الإتيان. الإتيان هذا على حسب تعريفهم عرض، ليس جسم يقبل الحركة هو في نفسه. الإتيان شيء يكون في الموصوف، صحيح؟ مثل مثلا الاستواء، مثل الرحمة، الرأفة، الغضب، الرضا. فوجد صفات كثيرة إن أثبتها كما جاء في القرآن صارت جميعا أشياء غير موجودة في نفسها، وإنما توجد في شيء، الوجه، اليدين، إلى آخر. فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود الله في الإبطال، وهي صفة الوجود. لهذا قال: لا نصف الله جل وعلا إلا بالوجود الأعظم فقط. وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يحولها بمخلوقات منفصلة عن الرب جل وعلا. المعتزلة كلموا بهذا البرهان، ولكن قالوا: العقل دليل قاطع على إثبات ثلاث صفات. البرهان سليم، ولكن ثم ثلاث صفات دل العقل على إيجابها فأثبتوا ثلاث. الكلابية قالوا: البرهان صحيح والعقل دل على إثبات سبع، فزادوا بهذا. الماتريدية قالوا: البرهان صحيح ولكن دل العقل على زيادة الثامن، وهو صفة التكوين، لأنه محدث فلا بد أن يكون موصوفا بالتكوين إلى آخره. هذا كله يبين لك أن كل من نفى الصفات فهو جهمي، لأنه ما نفى الصفة إلا لتسليمه ببرهان الجهم في وجود الله جل وعلا. ولهذا إذا كان ثم حارق في طريقة الأشاعرة والماتريدية، فإذا زلزل عن هذا البرهان صار ما بعده أسهل. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على وجود الله جل وعلا وإبطاله من أوجه كثيرة في كل كتبه، في منهاج السنة عرض له بالتفصيل، في النبوات عرض له بالتفصيل، في درء تعارض العقل والنقل عرض له بالتفصيل، في الجواب الصحيح عرض له بالتفصيل، في كل موضع يأتي بهذا كلام. الرد على الرازي، الرد المطول أيضا عرض له بالتفصيل، وهكذا. فإذا هذه الكلمة فيها إشعار بهذا، فكل من نفى صفة من الصفات فإنما كان من هذا الطريق، لقوله هنا إيش؟ وكيف أنكر على من نفى الصفات، لأنه يلزمهم من إثباتها، على حسب قولهم كذا وكذا كما تقوله الجهمية، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وهذه كلمة مهمة ولها تفاصيل، وفهم مسيرة الانحراف في أقوال الناس في الصفات نابع من هذه المسألة. فإذا فهمت هذه المسألة جيدا فهمت سبب تفرع الفرق في الأقوال، ليش قال المعتزلة ثلاث صفات، ليش قال الأشاعرة السبع والكلابية، ليش قال البرهمان والكرامية لماذا قالوا كذا، والسالمية لماذا قالوا كذا، والمرجئة إلى آخر، كلها مبنية على هذه المسألة. نكتفي بهذا. شوف رأيك شو اللي بعده. يعني من الصحابة، ولا توالي أحدا دون أحد، يعني من الصحابة.
وأن ترد
أمر أسمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: أن تحفي الأكبر في الدين خير من أن تحفي في العلم، ولأن يفقه الرجل شيئا،
ولأن يفقه الرجل. اللام هذه واقعة في جواب القسم، ثم موضح مفتوحة المكسورة، ولأن
يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو نصير الحكم بن عبد الله: كنت أخبره عن أفضل الفقه، قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان،
وذكر
مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلامه، والرد على القدرية بكلامه الحسن ليس هذا موضعه. ثم قال: كما تقول فيما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستمعون على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ضريبة واجبة. قال: هو كذلك، لكن لا يفسد هناك مما يفسدون أكثر مما يفسدون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. إلى أن قال أبو حنيفة: أنه قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، عرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في الأعلى عند الجليل، أنه يدعي من أعلى لا من، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عما يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: لقد كفر، قال: لأن الله الرحمن على العرش استوى وعرضه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول لقد عرضه استوى، ولكن لا يدري العرض في الأرض أو في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وفي هذا الكلام المشهور لأبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف،
كفر الواقف
ما هو كفر الواقف؟
يعني الواقف اللي لا يثبت ولا يثبت، ما يدري، ما أدري والله كذا، هذا يسمى الواقف.
أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يقول الزاهد النافي الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، على كفره بقوله: الرحمن على العرش استوى، قال: عرشه فوق سبع سماوات. وبين هذا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، أن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. ثم إنه أرجح ذلك بتفسير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى العليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتفسير من أنكر أن يكون الله في السماء، من أنكر أن يكون الله في السماء، احتج على ذلك: لأن الله في أعلى العليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فكرية عقلية، فإن القلوب مكسورة عن الإقرار بأن الله بالعلو، على أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، فقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال: إذا أنكر أنه بالسماء فقد كفر.
كتاب الفقه الأكبر أبي حنيفة النعمان بن ثابت، أحد العلماء الكبار المتبوعين في الفقه، كتاب اشتمل على كثير من مسائل الاعتقاد، وسماه الفقه الأكبر مقابلة بالأصغر، وكما سمعت حث فيه على العلم النافع، فقال لأن يعرف أو يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يستزيد أو يكثر في العلم، لأن العلم نوعان: علم مقصود للعمل وعلم غير مقصود للعمل. وإذا كان العبد يكثر من العلم الذي لا يقصد للعمل وهو جاهل أو ينقصه كثير والأكثر فيما يحتاجه للعمل، هذا لا شك أنه من جهله وعدم معرفته بغاية العلم. فالعلم الغاية منه العمل، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذا يكون بالعلم بالتوحيد وبالعقيدة صحيحة، وكذلك بالعمل بالفرائض وفقه ذلك. فالاستزادة من الفنون المختلفة هذا لا يجري على أصحابه شيئا من جهة الفقه الصحيح والأجر والثواب، إلا إذا كانوا على علم بما يعبدون ربهم به وفيما يتعاملون به. فإذا كانوا يبتاع يشتري يعرف كيف يبتاع كيف يشتري، وإذا كان له زوجة يعرف كيف يعامل أهله المعاملة الشرعية الصحيحة ويعاشرها بما أمر الله جل وعلا به، وإذا كان له أكثر من زوجة يعرف كيف يعامل هذه وهذا، وإذا كان له أصحاب يعرف كيف يعاملهم بالشرع، وهكذا. فإذا كان في نوع من تعامله يحتاج إلى الشرع، إلى معرفة حكم الشرع فيه، ولم يطلب علم الشرع فيه وطلب علما آخر لا يحتاجه من جهة العمل، فهو مقصر ويلحقه الإثم بذلك. فمثل بعض الناس يتوسع في علوم ليست مرادة من جهة العمل، مثل توسع في معرفة السير والتراجم أو في تخريج الأحاديث أو في المصطلح أو في النحو أو في أصول الفقه، ويفوته العلم بنصوص الكتاب والسنة والعلم بالفقه والعقيدة الصحيحة والتوحيد، وهو يتوسع في علوم كما يقال على حساب العلوم الأصلية. هذا لا شك أنه خلاف المقصود شرعا، وذكر لك هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أيضا ذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة تتعلق بالاعتقاد، وهذا الكتاب له أكثر من رواية، منها رواية أبي مطيع البلخي التي نقل عنها شيخ الإسلام هنا، وهي الرواية المعتمدة عند أصحابه، وله روايات أخرى عند الحنفية من تفصيل هذه الروايات والفروق بينها شيء كثير. الكتاب عليه مؤاخذات في عدد من المواضع مخالف فيها لعقيدة السلف، وهذا يطلب في مكان في وقت آخر إن شاء الله. ذكر فيما سمعت الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكره له لغرض مخالفة الخوارج، فإن الخوارج وأشباه الخوارج في ذلك الزمان احتجوا على خروجهم عن طاعة الإمام بنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبين أنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجماعة تخرج على الإمام، تخرج على الطاعة بالسيف أو بغيره، لأن هذا كما قال إنهم ما يفسدون أكثر مما يصلحون، وهذا واقع، فإنه ما خرج أحد في تاريخ الإسلام على طاعة الإمام الحق إلا وكان ما يفسد أكثر مما يصلح، ويروم الصلاح ويروم الإصلاح، لكن يحصل من الفساد أكثر مما ذكر مما أراد من الإصلاح. وهذا ذكره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، وقد أطال في هذا الموضع يعني في بيان الأمر والنهي في رسالته المعروفة الأمر المعروفة من يعني المنكر، وبين أوجه الصلاح الباقي في طاعة الإمام وأوجه الفساد والخروج عنه وحال الفرق المخالفة. كذلك ذكر مسألة العلو لله جل وعلا والاستواء على العرش، ومن كذب وأنكر أن الله جل وعلا في السماء فكما قال أبو حنيفة فهو كافر إلا أن يكون له تأويل مستفاد. لهذا كثير من أهل العلم كفروا الذين ينفون علو الذات لله جل جلاله، و الصواب في ذلك ألا يقطع بتكفيرهم لأنه قد يكون لهم تأويل فلا بد من إقامة الحجة عليهم، لأنه قد وقع في ذلك كثير من علماء كبار في الأمة ولم ينص المحققون والأئمة على تكفيره. فيقال بالكفر من جهة الوعيد والتخويف، لكن من جهة التطبيق فلا نعلم أنه طبق على من أنكر علو الذات من العلماء، لأن علماء الأشاعرة والماتريدية هؤلاء ينكرون علو الذات لله جل وعلا وأن الله مستوى على عرشه كما يليق بجلاله جل جلاله، بل يقولون الاستوى بمعنى الاستيلاء والقهر، ويقولون العلو بمعنى علو القهر والقدر وليس بعلو الذات. الاستواء دليله سمعي، دليله القرآن والسنة، والعلو دليله فطري مع الكتاب والسنة والإجماع. فرق بين المسألتين. شيخ الإسلام فيما سمعت قال لك وكل من هذين الحجتين فطرية إيش؟ عقلية. ها؟ وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية لا يقصد بها الاستواء والعلو، وإنما يقصد بها العلو واتجاه الداعي جهة الدعاء، لأن الداعي يدعو من أعلى لا من أسفل، يتجه إلى العلو في دعائه، وهذا الاتجاه ليس لأن العلو قبلة الدعاء والسماء قبلة الدعاء كما يقوله المبتدعة، وإنما اتجاه إلى المدعو، والله جل جلاله في السماء، وهذا فطري قد أجمع عليه الناس المسلمون والكفار والمشركون، بل وحتى الذين لا يعرفون الله جل جلاله، كما ذكر ذلك بعض أصحاب الرحلات قالوا ذهبنا مثل ما في رحلة ابن فضلان المعروفة، قال ذهبنا إلى قوم ليس عندهم دين ولا يعرفون الله، ولكن كانوا إذا أصابتهم شدة وقحط أو بلاء أو مصيبة خرجوا إلى الصحراء، خرجوا إلى خارج البلد فتوجهوا إلى السماء بأدعية، وهذا لعلهم مما ورثوه عمن قبلهم أو هو فطري في الأمر، وهذا بين واضح. فإذا الاستواء ليس دليله فطريا، ليس دليله عقليا، وإنما دليله السمع. أما الدليل الفطري العقلي فهو في العلو وفي اتجاه الداعي، فاتجاه الداعي أنه يدعو اتجها إلى العلو طلبا للمدعو جل جلاله، هذا فطري، وعلو الله جل وعلا على خلق علو الذات هذا أيضا عقلي، ولهذا نقول دليل العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فما دل عليه كلام الإمام أبي حنيفة ظاهر كون الله جل جلاله فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن إنكار ذلك كفر، لأنه جل وعلا أثبت ذلك لنفسه بقوله الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. نعم.
هذا النفس الذي عنده الإسلام
رأى الرسول بحاسن الله رضي الله عنه
فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلفه، فقال ردوه إلى الحج أنه لم يكن. وروى أيضا يحيى بن معاذ الرازي
أنه لأن الفرق بين الجهمية وغيرهم القول بالحد، القول بالحد هو الفرق، القول بائن من خلقه هذا هو التفريق، ولهذا نص كثير من الأئمة قال بحد، هذه كلمة لم ترد في الكتاب والسنة، لكن لأجل التفريق ما بين الذين ينكرون العلو علو الذات والاستواء على العرش وبين المقرين به، لأنه قد يقول أقر بأن الله على العرش استوى ويعني به استولى، أو يعني به معنى آخر في ذهنه، أو يقول لا أدري أيضا في نفسه ما معنى استوى، لكن إذا قال بحق أو باء من خلقه هنا صار المعنى استواء الذات وعلو الذات. ولهذا دخل كثير من الأئمة في لفظ الحج وألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة لأجل الفصل ما بين قول المبتدعة وقول غيره، فاتخذوا هذه الألفاظ حتى لا يضيع الحق في ما بين ألفاظ المبتدعة، فاحتاجوا إليها احتياجا حتى يفرق بين أقوال أهل البدع وأقوال أهل الحق. نعم. بين أقوال أهل وأقوال أهل الحق. نعم.
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش دائم من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذا من قال إلا جهنم رديء ضليل.
ضليل.
رديء ضليل.
نعم.
وهالك المرتاب يلزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأنساب. ورفع أيضا أيضا المديني
يعني كل مكان، هذا المعنى ينزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأنساب، يعني يقول الله في كل مكان والعياذ بالله.
أيضا
سنة هذه في رمضان ذاهب الحرم وفيه ثلاثة يتكلمون، يقول واحد يقول هذا ولا الشباب يتكلم، يبدو واحد من الشباب يناقش واحد في مسألة العلو والاستواء وأغلب عليه وشدد ولا تحتج بقول علماء الأزهر، وهذا الشاب يبدو أنها قال هؤلاء لما نزهر هؤلاء لا يفهمون شيئا وأنا أفهم منهم هؤلاء كذا وكذا، فأخذتهم الحمية هم يتكلمون وأنا أمشي أسمعهم. قال واحد منهم كيف يقول أن الله استوى على عرشه؟ استوى على عرشه يعني في كل مكان. هذا سمعتها من الدكتور علي من الدكتور عبد الحليم محمود، وكان يرددها الدكتور كيف هذا الجحال هذا يفهمون كذا. الشاهد من هذا أن إضلال الناس وقع في هذه المسائل بأقوال العلماء، بأقوال علماء الضلال أو العلماء المخالفين أوقعوا في الناس خلاف ما دل عليه النص. لهذا بعض الناس يقول أكثر الأمة أشاعرة، هذا غلط وباطل، بل أكثر الأمة على سنة الصفات إلا إذا أتاهم مبتدع يعلمهم غير العقيدة الصحيحة ولا ينتقلون، أما فطرتهم بما هم على يسمع الرحمن على العرض السوى ما يأتي في ذهنه المعنى الباطل إلا بالتعليم، إلا ما يأتي في ذهنه التسليم الرحمن على العرض السوى سبحانه وتعالى، فيأتي من يقرر له خلاف العقيدة الصحيحة بالتعليم. ولهذا نقول أكثر هذه الأمة الصفات على الفطرة يعني على التسليم إلا إذا أتاهم من يعلمهم العقيدة الأشعرية أو يقرر لهم العقيدة الماتريدية، فإنهم يخرجون عن ذلك وتقر في أذهانهم الأقوال المبتدعة، لأن العامي ما يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل أو إلى المجاز أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوص، وإنما هذا بفعل علماء الضلال الذين أضلوا الأمة، وهذا من المصائب الكبيرة. يأتي من يحتج بقول عالم، هذا كيف تقنعه؟ إذا كان مثلا شاب أو طالب علم صغير يناقش واحد كبير يقول أنا سمعت من العالم الفلاني الذي فيه كذا وكذا وكذا أنه قال كذا أو ذكره في كتابه كذا، كيف أنت تناقض هذا القول؟ أنت أفهم من فلان، أنت أعلم من فلان، فيذهب في القول في المسألة بالترجيح بقول الرجال قول العلماء هذا قال كذا وكذا، لكن ننظر إلى النصوص، فإذا احتجت إلى مناقشة من عنده شبهات في العقيدة وفي التوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل، لأن الحكم على القائل يصرف ذهن ويصرف قلب المناقش إلى الدفاع عن هذا المتهم أو هذا المقصود فيه، إلى العالم هذا في كذا وكذا وكذا، خلاص ينصرف عن أصل المسألة وتأخذه الحمية للدفاع عنه. من يعظمهم يحدث من الفرقة من جنس ما يحدثه الخروج على الإمام. لهذا ترى شيخ الإسلام لما كتب الوصية الكبرى عظم علي بن مسافر وبين أنه كذا ومقام في السنة، لما كان يتكلم شرح كلمات من فتوح الغيب عظم عبد القادر الجيلاني وما قدح فيه بشيء، لأن هؤلاء أئمة طرق صوفية، فقال هؤلاء فيهم وفيهم وذكر النصوص عنهم في رجوعهم للسنة ومحبتهم للسنة ومحبتهم لأهل الحق. فهذا أصل في أنك عند نقاش المخالف لا يستجر في الخلاف إلى أن تتكلم في الشخص، لأنه يصد عن قبول الحق، يصبح هناك تعصب ويتعصب للشخص وأنت تتعصب عليه فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة. والمقصود ليس هو الكلام في العلماء، العلماء أدوات لنقل الشريعة، فإن نقلوها على الصواب فذاك من كرامة الله لهم، وإن نقلوها على الغلط فلا يتبع العالم بذلته ولا يقدح فيه بذلته إلا إذا احتاج لذلك في مقامات. أما في النقاش فتنتبه إلى أنك تقرر الحق وتصبر مهما بالغ في مدح العالم لا تقدح فيه حتى لا يكون في قلب المتحدث معه حاجزا عن قبول الحق الذي كان فيه، لأن النفوس تبلت على تعظيم الأشخاص، فإذا تقدح فيه ولو كان كلامك حقا لكن يؤخر بعض الحق لمصلحة راجحة ويبين الحق في نفسه حتى يقبل. وهذا هو الذي عمله علماء المولى وأئمة المتقين. فإذا نظر شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ما تكلم في الأئمة بشيء ولو كان عندهم بعض المخالفة، مثل أبي حنيفة رحمه الله فجعله من الأئمة الأعلى كما في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وأتى من أتى وقال أبو حنيفة هذا فيه وفيه وفيه وقدحوا وهكذا. أئمة الدعوة رحمهم الله ما قدحوا في الأئمة الذين حصلت عندهم مخالفات، أقدحوا في ابن قدامة، ولكن نووي مع أنهما أورد بعض القصص التي استدل بها المتبعة، وما قدحوا في ابن حجر ولا في العلماء الذين شرحوا كتب الحديث والمفسرين، وإنما أخذوا منهم ونقلوا الحق وتركوا ذلك ولم يتعرضوا له. إذا احتاجوا للتبيين في موقع فأتى نقل مثل نقل عن النووي فيه تأويل، قال مثلا والنووي رحمه الله كان يتأول الصفات فكذا كذا ويذهب مذهب كذا، وهذا من الغلط. ففرق ما بين الرد على المقالات الباطلة وما بين القدح في العلماء السابقين الأئمة الذين لهم مقام في الدين. وتحتاج إلى هذا كثيرا في النقاش والجدال مع المعظمين، مع أتباع المعظمين، فإنه لا يسوء الخوض في القدح في أولئك المعظمين لأنه يحجز عن قبول الحق إلا إذا احتاج إليه في موضعه. ولكل مقام مقال، إذا صرف عنه استحال. نعم.
وأيضا عن النبيين لما سئل في ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، وسئل عن قوله لا يكون من أجرى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلم وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي
لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأه هو على العرش وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري
على يحيى فعليه لعنة الله من التحذير لعنة في غير معين، أما لعنة المعين من المسلمين فلا يجوز لأن لعن المؤمن كقتله، ولعن الكافر فيه قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يلعن إلا لحاجة لأن المؤمن ليس باللعان، فلعن الجنس غير لعن المعين. فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه مسلم في الصحيح النساء الكافيات العاريات ما يلاثم الناس، قال في احد الروايات اينما لقيتموهن فلعنوهن فانهن ملعونات. هذا يقصد به لعن الجنس لا لعن المعين معينه من النساء، فان لعن المعين من المسلمين لا يجوز لان لعن المؤمن كقتله. ففرق بين لعنه الجنس ولعنه المعين على التفصيل الذي ذكرته مثل ما قال هنا ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله، هذا حتى يتبع من هذا العمل ويخاف منه. نعم نكتفي بهذا. كيف يعني المؤمن كقف لحيه وهذا اللي يحفظ الحديث هذا اللي يحفظ الحديث. نعم حد يحفظ من الأخوان من اللي رواه لعن المؤمن كقتله صحيحون تأكد متفق عليه. نعم
جمال مصري
جمال وين هشام جلس على رواه. نعم وكل في كان القتل صحيح والقتل صحيح البغاة تقتلون ويقاتلون ويقتلون إلا إذا تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله. نعم سمي
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليكم
لم المصريين.
قال المصنف عليه رحمه الله تعالى رواه ابو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب ابي حامد الاسرائيلي في كتابه المشهور في اصول السنه في اصول السنه في اسناده عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقران والاحاديث التي جاء بها الثقات رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل غير تفكير غير تفكير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور الكلبية غالبا أو دائما، وقال غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه بخلاف ما كان عليه الصحابة والسابقون للإثبات. رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا ضحك الله فيه
ضحك
ضحك ضحك ربنا لصدوق عباده وقرب غيره وقرب غيره.
نعم
وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي حق حملها الثقات بعضهم على بعض، حملها الثقات بعضهم عن بعض، قال أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها عن تفسير الجهمية. وروى النسائي والبيهقي بإسنادهما عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، علي صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: وألا تبدو الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه. ونحو هذا أراد ابن المبارك أن لا نكرهه أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد غيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: لماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. ورواه بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. ورواه أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية السعيد لآل الضبعي إمام أهل البصرة علما وبينا لشيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: أشر قوم من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا ليس. وقال محمد بن إسحاق بخزيمة إمام الأئمة أن لم يقل إلا الله في كتاب الرد على الجهمية السعيد بن عامر الضبعي له أهل البصرة علما ودينا لشيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: أشر قوما من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا ليس على شيء. وقال محمد بن إسحاق بخزيمة إمام الأئمة أن لم يقل إلا الله فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه لا بد أن يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بأثر ريثه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. رواه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط في طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمة بشرى المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر
كلمت
بشرى المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم أنهم يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. قرر الله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد عن الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهل يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهل فنزلت بالجبارين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهلا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وعن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: أخبرنا سليم
اللي حضر ليش اللي حضر
ابن قال أخبرنا شريح ابن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج كنا أهالي كنا من وجد الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته ببشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وقال بقول جهل قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش. قال قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى. وقال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض فسبحان من بعد وقرب بعلمه. وسمع النجوى وذكر حديث أبي رزيل العقيلي قلت يا رسول الله أين الله كان رب أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عناء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العلماء قال محمد العناء السحاب الكثيف المطلق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخر ثم قال
هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من المقول دال على الأصل الذي أصله من طريقة أئمة أهل الحديث والأثر والسلف أنهم يثبتون ما جاء في النصوص وأن لا يتجاوزوا ذلك، وأنه لولا أن صفة الرحمن جل وعلا جاءت في النصوص لأمسكوا عن ذلك. وهذا قاعدة عامة عندهم لأنهم لا يصفون الله جل وعلا إلا بما دلت عليه النصوص لا يخرجون عنه. كذلك فيما ذكر الفرقان ما بين أهل البدع من الجهمية ومن نحوهم وبين أهل السنة في أن الله جل وعلا في السماء، فالجهمية وأتباع بشر المريسي وأشباه هؤلاء يصفون الله جل وعلا كما هو معلوم بالمنفيات، يجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا فيقولون إن الله جل وعلا ليس في الصفات ليس في السماء وليس في ولا ينزل وليس بجسم وليس بذي أعضاء وليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، ويجعلون معرفة الرب جل وعلا من جهة نفي ما لا يليق به جل وعلا. وهذا هو طريقتهم حتى إنهم يصفون بنفي جميع الصفات إلى أنه جل وعلا معدوما، فيرجع قولهم إلى أنه معدوم أو يرجع قولهم إلى أنه جل وعلا ليس له وجود في الحقيقة إلا في أذهان المؤمنين به جل وعلا. ولهذا صار حقيقة قولهم نفي أن يكون الله جل وعلا في السماء
وأنه سبحانه وتعالى في الأرض كما يزعمون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، والذي دلت عليه النصوص وإجماع السلف أن الله جل وعلا في السماء كما قال سبحانه أأنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وفيه كما في قوله وهو الله في السماوات، وكما في قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وأشباه هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى في السماء كما دلت على ذلك النصوص، ومعنى كونه في السماء أنه على السماء، لا أن السماء ظرف له تحيط به، بل معنى فيه هنا بمعنى على، فيكون قوله آمنتم من في السماء يعني على السماء. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى على سمائه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه. فالإثبات عندنا مفصل والنفي مجمل، بخلاف الجهمية وأرباب البدع فإن عندهم النفي مفصل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، وأما الإثبات عندهم فإنما يثبتون صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق غير المقيد. وما فاته عن ابن أبي زملين في كتابه السنة واضح في الإيمان بعرش الرحمن جل وعلا، وهذا حق كما دلت عليه النصوص. فالعرش مأخوذة معدته من الارتفاع، ولهذا جعله الله جل وعلا مرتفعا وله غلو على جميع المخلوقات حتى الجنة، فإن عرش الرحمن فوقها يعني سقفها، فله ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات يعني العرش. والله جل وعلا استوى على العرش يعني ارتفع عليه وعلى عليه علوا خاصة، عبر عنه بعض السلف بأنه جل وعلا استقر عليه سبحانه وتعالى و ذلك. العرش مادته مأخوذة من الارتفاع والعلو، والاستواء عليه أيضا ارتفاع وعلو خاص، فهذا يقضي من الجهتين على أن الله جل وعلا مستوى على عرشه سبحانه، يعني أنه عال عليه وعلوه عليه علو على جميع المخلوقات. هذا بخلاف من زعم أنه سبحانه في كل مكان، فإن مادة العرش بما في ذلك، فلو آمن بالعرش لآمن بأن الله جل وعلا لا بد أن يكون عاليا على العرش، وأن الاستيلاء لا يناسب لأنه لا بد أن يكون عاليا، لا بد أن يكون عاليا على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. اللي بعده
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
اللهم صل وسلم.
محمد عليه رحمة الله تعالى باب الإيمان بالتوحيد. قال محمد بن عبد الله قول أهل السنة.
لا لازم تجيب هذا كلام منه. باب الإيمان بالكرسي من أبي زمنين ولا من قال ابن أبي زمنين باب الإيمان بالكرسي.
قال ابن أبي زمنين باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله من قول أهل السنة أن الكرسي غير يدي العرش وأنه موضع القدمين وأنه موضع القدمين، وذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط
كمل.
هذا قول العلميين على كرسيه ثم يحط الكرسي على منابر بالذهب المكللات بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن خالد صاحب التفسير المشهور الجبل العلاء بن هلال العمار الذري السعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي الذي وسع السماوات والارض وموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش الا الذي خلقه. وذكر من حديث اسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمه عن ابن مسعود قال: يا بين السماء الدنيا والتي تليها مسيره خمسمائه عام وبين كل سماء خمسمائه عام وبين السماء السابعه والكرسي خمسمائه عام وبين الكرسي والماء خمسمائه عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. وقال
سبحانك ربنا.
ثم قال في باب الايمان بالحجب قال: وبقول اهل السنه ان الله بائن حتى يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فضرت كلمه تخرج من افواههم ليقولون الا كذبا. وذكر اثار الحجب. ثم قال في باب الايمان بالحجب قال: وبقول اهل السنه ان الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك بغير أن يحجوا فيه حجا. وذكر الحديث بطريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاع عن الزهري عن ابن عباس قال: ومن أدركت من العشاء في العشاء في مالك وسفيان وحبيب بن عياض.
وأخبرني
وهب عن ابن وضاع عن الزهري عن ابن عباس قال: ومن أدركت من العشاء في مالك.
فأقول كيف بالله من الله عن الجبر يأخذ كلها كلها عندكم إذا كان قبل إيش
قال
إن الله في الشبون الزهر هنا ما هو والهذا ينظر من هو زهر في حمل إدخاله كله في الإسناد غير واضح. شوف يقول تراجع كل النسخة النسخة بهذا الشكل هذه هي مخططة شريفة. ايش في الحاشية على الزهري صح إذا كان بمشعر الزهري راوي الموطأ ماشي لكنه يقال له أبو مصعب ما يقال له الزهري. إذن الزهري هذا هو أبو مصعب تلميذ مالك راوي الموطأ ماشي. نعم
قال: ومن أدرك من المشائخ مالك وسفيان وحبيب بن عياض وعيسى بن مبارك ورفيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن الضاق: وسألت يوسف بن أبي عن النزول قال: لا أؤمن به ولا أحد فيه حدا. سألت عنه ابن معين فقال: لا أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: فهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش بالسماء دون الأرض وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقتل بكم الأرض فإذا هي تقور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القائم فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك راجعك إليه. وقال: بل رفعه الله إليه. وذكر الطريق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية حيض الله قالت في السماء قالت من أنا قالت أنت رسول الله قال فأعشقها قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا سبحان من علمه بذات السماء كعلمه بذات الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال أعلم لأن أهل العلم لله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله.
هذا النقل عن ابن أبي اليمين واضح في أن طريقة السلف من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم هي أنهم يقرون بما جاء في النصوص على ما تقتضيه اللغة، وأن الإيمان بالظاهر هو الإيمان بما تدل عليه اللغة. والكرسي كرسي الرحمن جل وعلا جاء تفسيره عن ابن عباس بأنه موضع القدمين، واشتقاقه الكرسي اشتقاقه من الجمع لأن مادة كرسة هذه راجعة إلى الجمع، فقيل للأوراق المجتمعة كراسة لأنها جمع، وقيل للكرسي كرسي لأنه أعواد تجمع ويجلس عليه، وقيل أيضا للعلماء كراسي العام في اللغة لأنهم جمعوا العلم فأصبح يرجع إليه. وأما من قال إن مادة الكرسي راجعة إلى العلم فهذا غلط، والرواية به عن ابن عباس أيضا مربوطة أو غلط، والصواب أن الكرسي خلاف العلم، وأن كرسي الرحمن جل وعلا هو موضع القدمين منه جل وعلا، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض كما قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأهل السنة متفقون على أن الكرسي موضع القدمين، وأن الرواية عن ابن عباس هذه الموثوقة حجة وأنها لها حكم مرفوع، وأن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاتي يعني أنه بين يديه ليس بعيدا عنه، وأنه كالمرقاتي إليه ليس مرقاتا إليه لكن كالمرقاتي إليه يعني كما تضع شيئا أمام شيء، فهو بالنسبة للعرش صغير جدا وهو موضع قدم الرحمن جل وعلا. هذا لو جرى عليه اتفاق أهل السنة في مسألة الكرسي. وذكر مسألة النزول، والنزول يقولون به على ظاهر ما جاء في الأحاديث ينزل ربنا آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا النزول بغير حد يحده، ولا يتكلمون في النزول بأكثر مما دل عليه ظاهره، بل ينظرونها كما جاءت، فلا يقولون نزول مع خلو العرش ولا نزول بلا خلو العرش، ولا يقولون نزول يكون في زمان كذا وفي زمان كذا، وإنما يجرون بظاهر الصفة ولا يدخلون في التفصيل، ولا يحدون حدا للصفات صفات الرحمن جل وعلا لا من جهة الكيفية ولا من جهة استغراق المعنى، بل يمرونها كما جاءت على ما دلت عليه اللغة. وهذا مهم في العلم بمذهبهم، فإنهم يتركون التفسير لا لأجل أن التفسير بلغة غير وارد عندهم، ولكن لأجل أن التفسير في اللغة معلوم، لهذا قال مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم يعني في اللغة يعلمه أهل اللسان فلا يحتاج إلى تفسير. وفي رواية له أخرى قال الاستواء غير مجهول يعني في اللغة، والكيف غير معقول. فذكر الترمذي رحمه الله في جامعه أن العلماء يقولون كلمة مالك في النزول، ويقولون النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفيته وحده.
قال قبل ذلك في إيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وإنهم إنما ينتهون لوصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى بكتابه على لسان نبيه. وقد قال وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه، وقال قل أي شيء أكبر كهذا قل الله كريم بيني وبينكم، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، وقال فإنك بأعيننا، وقال ولتكفر على عيني، وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي لا غير لهذا لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال وهو بكل شيء عليم حيوم الحي لا تأخذ سنة ولا نوم. وذكر
كمالا مع العلوم، والله جل وعلا قال هو الأول وليس فوق ذاته ذات، فهو جل وعلا مستوى على عرشه كما هو ليس بجلاله وعظمته، وكذلك هو الظاهر فوق كل شيء بصفاته سبحانه كما فسرها عليه الصلاة والسلام. وأما البطون فإنه يفسر ببطون العلم وبطون الإحاطة والقدرة، فالبطون بطون الصفات لا بطون ذات، ومن قال إن البطون بطون ذات فهذا يعتقد أنه جل وعلا ظاهر فليس فوقه شيء، وهو قول الأشاعرة والحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، إما من جهة الحلول أو من جهة الوحدة أو من جهة عدم التمييز. فإذا البطون كلمة الباطن فليس دونه شيء، السلف يفسرونها ببطون الصفات، وهو أن الله جل وعلا أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من عنق الراحلة، وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته سبحانه، لأن القرب قرب العلم هذا هو المراد بالبطون. فهنا قال بطن علمه، وهذا تفسير صحيح واضح تفسير السلف الباطن. فإن قوله جل وعلا والظاهر والباطن تفسير عليه الصلاة والسلام بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دونك شيء
يعني انه جل وعلا اقرب الاشياء الى العبد، اقرب الاشياء الى المخلوق من جهه قرب الصفات سبحانه، ليس بينه شيء، بل هو اقرب ما يكون، اقرب حتى من الناس جل وعلا لعلمه النافذ في خلقه واحاطته التامه. الله بكل شيء محيط سبحانه.
وذكر هذه الصفات ثم قال: هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف
ترى. لم تره العيون فتحده،
لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأت القلوب في حقائق الإيمان وكلام الأئمة في هذا
المسجد. قال له: أتؤمن ولم تر ربك؟ قال: إن لم تره العيون فقد رأت القلوب بحقائق الإيمان.
فلعل الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن شفع هذه الأشياء عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي
أو أمر ألفاظا مع اعتقاد أن الله لا يوجد بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أنكرت جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف اجنس الكيف عما ليس بثابت لغو من القول.
هذا واضح تمام الوضوح، لأن قول السلف أن الروح كما جاءت فيه إثبات المعنى، وقولهم بلا كيف دليل آخر على أنهم يثبتون المعنى، لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، وإنما الذي يحتاج إلى أن ينفي الكيفية من يثبت المعنى. فلما نفى السلف الكيفية في إثبات الصفات دل ذلك على أنهم يثبتون المعنى ولكن ينفون العلم بالكيفية، وهذا ظاهر أيضا في قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، يعني علمه، فإن الاستواء في لغة العرب يدل على العلو، يقول العربي إذا كان مرتفعا استوي إلي، يعني ارتفع إلي، استوي على الدابة يعني اعلو عليها، استوي على الكرسي يعني اعلو عليه. وعلى هذا قول الله جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم على الفلك واستقررتم عليها. نعم.
وهو الأكبر في السنة وأبو عبد الله بن جبة بن وأبو عمرو الصبري وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عن عما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت
لو نقف على هذا، إن هذا طويل. نعم.
قال: السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى المستطيق بسم الله تعالى. روى الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإجانة وأبو عمرو السلمي في غيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عما دخلت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي شاقت عظمة الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته عن حصرت العقول دون معرفة قدرته، قد وردت عظمته وردت عظمته العقول.
نعم
وردت عظمته العقول لم تجد مساغا ردعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة
عظمته مفعول به الفاعل العقول. العقول هي الواعدة، وردت عظمته العقول يعني العقول دخلت ووردت لعظمة الله جل وعلا فتفهم كيف هي عظمته فرجعت خاشعة. أما المعنى معنى عظمته ومعنى صفاته فهو معلوم. نعم.
وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف وكيف يعرف قدر من لم يبدأ من لا يموت ولا يبنى، وكيف يكون لصفة شيء منه أحد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز الأصول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر
خلقه
عن تحقيق
عجزها عن الدليل
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكال صراعه صغرا يزول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر ولا يتقلب به ويحتال عن عقله أعضل به وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين، وخالقهم وسيد السادة، وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمة الله وناش عن تكلف سيرة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصفه منها إذا لم تعرف قدر ما وصف بما فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، وصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، لأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، عمي عن البين الخفي جحد ما سمى الرب من نفسه بصمت عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحده الله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم. المقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منهما كانوا به قبل ذلك المؤمنين وكان له جاهدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يرى الجبار فيها قدمه فتقول
قط
الصف وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى لا يضحك من أجلكم وخنوقكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا إلى أشباه لهذا مما لا نخفيه. وقال تعالى: وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: إن تسمع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما دلهم على عظم ما يوصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم كما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه. ولم نتكلم منه كذا ما سواه لا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصف ولا نتكلم معرفة ما لم يصف. اعلم رحمة الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك.
الكلام الثالث في كلام ابن ماجدون رحمه الله تعالى تفصيل للقاعدة المعروفة أن الكلام في الصفات باب واحد وأن بعض الصفات مثل بعض من جهة الإثبات والإيمان وأن الحق أنه لا يفرق بين صفة وصفة من جهة التعامل معها يعني العلم والإيمان. فكل صفات الله جل وعلا حق كما وصف بها نفسه جل وعلا وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. صفة الاستواء مثل صفة السمع والبصر مثل صفة الاستواء مثل صفة الضحك مثل صفة إمكان رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة أو حصول رؤية الرب جل وعلا للمؤمنين في الجنة وفي العرفات وأشبه ذلك. فهذه الصفات الباب فيها باب واحد. ما نقول إن بعض الصفات يدخل فيه بالعقل ويقبل المجاز والتأويل وبعضها لا يقبل مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين كالخطابي والبيهقي وجماعة، بل الحق الذي عليه السلف أن هذا الباب باب واحد لا يختلف، فلا نتجاوز فيه ما حد لنا نؤمن به. صفة الضحك وصفة الاستواء صفة النظر إلى وجه الله الكريم يعني أنه جل وعلا ينظر إليه وصفة السمع والبصر هذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات. لا نقول هذه الصفات ذاتية فنتعامل معها بكيف وكيف وصفة فعلية فيدخلها التأويل وأشبه هذا. لهذا قعد العلماء عدة قواعد في هذا ذكرها شيخ الإسلام التدمرية منها أن الكلام في الصفات كالكلام في بعض ومنها أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه حذو وينهج فيه على النوال ومنها أن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفي وأشباه ذلك. فإذا كان كذلك لا نفرق إذن بين صفة وصفة. فالعقول إذا وردت إلى عظمة الله جل وعلا وأرادت أن تتصور كيف يتصف الرب جل وعلا بهذه الصفات وجعت خاطئة حسيرة فيما أراد، بل الواجب التسليم. والمؤولة أنواع، منهم من أول جميع الصفات ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثلاث المعتزلة ومنهم من أول جميع الصفات إلا سبع الكلابية
الأشاعرة، منهم من أول كل الصفات إلا تمام ماتريدية، ومنهم من أول الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية كطائفة من المنتسبين إلى الحديث، البيهقي الخطابي وأشبه هؤلاء، ومنهم من لم يلتزم في هذا شيئا واحدا، بل أول بما يكفر بعقله وأثبت في بعض الأشياء دون بعض كابن حجر وأشبه هؤلاء، يعني ابن الجوزي جماعة تناقض. فالمؤولة لم يجعلوا الباب بابا واحدا، وهم أصناف وطبقات يمكن أن تقسمهم إلى 5 أو 6 طبقات. والواجب طريقة السلف هي أنهم لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف، فإذا تكلموا عن صفة الحياة هو من جنس كلامهم على صفة الاستواء، ومن جنس كلامهم على صفة العلو، إثبات بلا تكييف ولا تنفيذ للرب جل وعلا بخلقه، وإثبات للمعنى والصفة مع قطع الطمع في إدراك الكيفية والمثال. جل ربنا وعظم وتقدس سبحانه. نعم.
يعلم رحمة الله أن العصر في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز حد ما قد حد لك، فإن من عوام الدين معرفة المعروف والإنكار المنكر، كما بسطت كما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأسئلة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخاف الذي بذكره وحدثه من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرت نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن عنه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه.
هذا كما قال الأئمة لا نتجاوز القرآن والحديث، بس الماجشون رحمه الله توسع في الكلام بعبارات بالتأثير، هذا داخل ضمن القواعد العامة، فهذا الكلام وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكلفن علمه بعقلك إلى آخره، هذا كقولهم لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم.
يصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، لأن تكلفك معرفة ما لم يصل من نفسه كأنثارك ما وصف منها، وكما أعظمت ما جحد الجاهلون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
في حال المجسمة الذين تجاوزوا القرآن والحديث فجعلوا الله جل وعلا اسما كالأجسام، فإثبات بعض الصفات عندهم دال على صفات أخرى، فإثبات القدم دال على وجود الأصابع عندهم، وإثبات الساق دال على وجود الفخذ، وإثبات اليد دال على وجود الساعد والعبد، وإثبات الضحك دال على وجود اللهوات، وإثبات السمع دال على وجود الأذن، وهكذا. فإذن هناك من عطل ومن زاد على ما جاء في القرآن والحديث فجعل كل صفة أثبتت دالة على صفة لم ترد باعتبار الالتزام، فجعلوه جل وعلا جسما كالأجسام، لهذا هؤلاء أثبتوا أن الله جل وعلا جسم كالأجسام، وأيدوا ذلك في زعمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، وفي بعضها إن كانت لا تصح على صورة شاب قطط إلى آخره. فهذا باطل لأنه تجاوز، فالمجسمة غلوا وتجاوزوا، والمعطلة جفوا ونقصوا، والحق ما بين هذا وهذا ألا نتجاوز القرآن والحديث، نثبت ما أثبته الله جل وعلا نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
رضي الله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف بمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر بإنكاره ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغه مثله عن نبيه، ما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قلبه ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواقفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الله لنا ولكم حكما والحكم للصالحين. وهذا كله كلام جلنا بشؤون الإيمان، تدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علما كيفية موافقة لغيره من الأئمة، كيف أنكر على من نفى الصفات لأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا أو عرضا أو عرضا فيكون محدثا فيكون محدثا.
الجسم هو ما يقبل الحرف عندهم، الكلام كلام الصفات اللي يبحثون في هذه الأمور يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين: جليل الكلام ودقيق الكلام. جليل الكلام هذا يتكلمون فيه عن الصفات العامة، ودقيق الكلام يتكلمون فيه عن التعريفات، تعريفات الألفاظ في الباب. فالجسم عندهم ما يقبل الحركة، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم. العرض مثل الألوان، مثل الأحوال الأربعة: الرطوبة والجفاف والحرارة والبرودة وأشبه ذلك. لماذا ذكر الجسم والعرض هنا؟ قال: كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذا لأن جهم أثبت وجود الله جل وعلا عن طريق حدوث الأجسام، وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام، فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض. هذا ذكر هنا، قال: كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، لأنهم ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض. وذلك أن جهم قال لما ناظرته الصومالية طائفة من التناسقية في الهند، ناظرته وقالوا له: أثبت لنا وجود ربنا، وشككوه. فتأمل مدة، وكان من الفقهاء جهم بن صفوان الترمذي، كان فقيها وكان عنده علم بالشريعة وبالنصوص، فنظر كيف يقنع الجهمية بإثبات، كيف يقنع السمنية بإثبات وجود الله جل وعلا. فتأمل في العقليات، فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض بالأجسام. فالعرض باتفاق بينه وبينهم أنه لا يقوم بنفسه: حرارة، برودة، لون، رطوبة، جفاف، هذه أشياء لا تقوم بنفسها، غير محسوسة، وإنما توجد في غيرها. فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة، تحله البرودة، تحله الألوان المختلفة، الجفاف والرطوبة، فقال: الجسم حلت فيه هذه الأشياء، فدل على أنه مكان للتغير ومكان لحلول الأعراض فيه، والعرض لا يوجد نفسه بالاتفاق وإنما يوجد. فإذا الجسم وجد أو أوجد فيه جمع فيه العرض تحدث فيه العرض، فمعناها أن الجسم لا بد له من عرض، الجسم ما يبقى بلا عرض، لا يمكن إلا أن يكون له لون، فلا يمكن إلا أن يكون له صفة من الصفات الأربع: حرارة، برودة، رطوبة، ويبوسة. إذا كان كذلك فلا بد من إيجاده. فمن الذي أوجده؟ فقال إذن هنا الجسم لما كان يقبل إحداث العرض فيه دل على أنه محدث، لأن الجسم لا يكون إلا بحركة، لا بد له من حركة. فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه، والأجسام تتغير الأعراض فيها، فدل على أن الجسم لا يوجد العرض في نفسه. فإذا كان العرض محدث في الجسم فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث ذلك المتغير محدث، فسلموا له هذه القضية وقالوا دل ذلك على أن الأجسام محدثة. فقال لهم فالمحدث لها هو الله جل وعلا. ثم قالوا له ما صفة ربك؟ يعني هم في الهند كل إله صنم وكذا والآلهة لها صفات. قالوا ما صفة ربك؟ فنظر فإذا هو أمام مشكلة كبيرة، وهي أنه إذا أثبت ما جاء في الكتاب من الصفات فسيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهن بالإبطال، لأن عندنا صفات لا تقوم بنفسها، مثل صفة مثلا الإتيان. الإتيان هذا على حسب تعريفهم عرض، ليس جسم يقبل الحركة هو في نفسه. الإتيان شيء يكون في الموصوف، صحيح، مثلا الاستواء، مثل الرحمة، الرأفة، الغضب، الرضا. فوجد صفات كثيرة إن أثبتها كما جاء في القرآن صارت جميعا أشياء غير موجودة بنفسها، وإنما توجد في شيء، الوجه، اليدين، إلى آخره. فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود الله بالإبطال، وهي صفة الوجود. لهذا قال لا نصف الله جل وعلا إلا بالوجود الأعظم فقط. وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يؤولها بمخلوقات منفصلة عن الرب جل وعلا. المعتزلة سلموا بهذا البرهان، ولكن قالوا العقل دليل قاطع على إثبات ثلاث صفات، البرهان سليم ولكن ثم ثلاث صفات دل العقل على إيجابها فأثبتوا ثلاث. الكلابية قالوا البرهان صحيح والعقل دل على إثبات سبع فزادوا بهذا. الماتريدية قالوا البرهان صحيح ولكن دل العقل على زيادة الثامن وهو صفة التكوين، لأنه محدث فلا بد أن يكون موصوفا بالتكوين إلى آخره. هذا كله يبين لك أن كل من نفى الصفات فهو جهل، لأنه ما نفى الصفة إلا لتسليمه ببرهان الجهل في وجود الله جل وعلا. ولهذا إذا كان ثم حارق في طريقة الأشاعرة والماتريدية فإذا زلزل عن هذا البرهان صار ما بعده أسهل. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على وجود الله جل وعلا وإبطاله من أوجه كثيرة في كل كتبه، في منهاج السنة عرض له بالتفصيل، في النبوات عرض له بالتفصيل، في درء التعارض العقل والنقل عرض له بالتفصيل، في الجواب الصحيح عرض له بالتفصيل، في كل موضع يأتي بهذا الكلام. في الرد على الرازي، الرد المطول، أيضا عرض له بالتفصيل، وهكذا. فإذا هذه الكلمة فيها إشعار بهذا، فكل من نفى صفة من الصفات فإنما كان من هذا الطريق، لقوله هنا وكيف كيف أنكر على من نفى الصفات لأنه يلزمهم من إثباتها، إنها لاحظها بقولهم كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وهذه كلمة مهمة مهمة ولها تفاصيل وفهم مسيرة الانحراف في أقوال الناس في الصفات نابع من هذه المسألة. فإذا فهمت هذه المسألة جيدا فهمت سبب تفرع الفرق في الأقوال، ليش قال المعتزلة ثلاث صفات، ليش قال المشاعر السبع والكلابية، ليش قال البرثمان والكرامية لماذا قالوا كذا، والسالمية لماذا قالوا كذا، والمرجئة إلى آخر، كلها مبنية على هذه المسألة. نكتفي بهذا. شكرا لك. ايش اللي بعده؟
قال المصنف عليه رحمه الله تعالى في كتاب الحكم اثر من الشرع الى اصحاب ابي حنيفه الذي رواه بالاسناد على ابي مسلم الحسن بن عبد الله البصري، قال سالت ابا حنيفه عن الحكم اكبر فقال لا تستشعرن احدا بذنب ولا تنجي احدا من الايمان بك، وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم ان ما اصابك لم يكن مخطئك وما اخطاك لم يكن يصيبك، ولا تتبرأ من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغالي احدا دون احد، وان ترد امر اثمار علي
يعني من الصحابه، ولا تغالي احدا دون احد يعني من الصحابه،
وان ترد امر اثمار علي الى الله عز وجل. قال ابو حنيفه ان تحمل اكبر في الدين خير من ان تحمل في العلم، ولعلم ولا أن يفقه الرجل كيدا
ولا أن يفقه الرجل اللام هذه واقعة في جواب القسر ثم موضع مفتوحة المكسورة ولا أن
يفقه الرجل كيدا يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحسن بن عبد الله كنت أخبره عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان
وذكر
مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام والرد على القدرية بكلام الحسن، ليس هذا موضعه. ثم قال فما تقول فيما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولم؟ قال أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ضريبة واجبة. قال هو كذلك لكن ما يفسد الناس وإلا يفسدون أكثر مما يفسدون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. قال أبو حميد عنه قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى عرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، أنه تعالى في الأعلى عند الجيل، أنه يدعي من أعلى لا من، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عما يقول لا أعرف ربي في السماء في الأرض، قال لقد كفر، قال لأن الله الرحمن على العرش استوى عرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وفي هذا الكلام المشهور لأبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف
يعني الواقف اللي لا يثبت ولا يثبت ما يدري ما أدري والله في كذا ولا كذا، هذا يسمى الواقف.
أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء في الأرض، فكيف يكون الزاهد الله الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، ويرد على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى. قال العرش فوق سبع سماوات، وبين هذا ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين ان الله فوق السماوات فوق العرش، ان الاستواء على العرش دل على ان الله بنفسه فوق العرش. ثم انه ارجح ذلك بتفسير من قال انه على العرش استوى ولكن توكل بكون العرش في السماء اي في الارض، قال لانه انكر انه في السماء لان الله باعلى علمه وانه يدعى من اعلى لا من اسفل. وهذا تصريح من ابي حنيفه بتفسير من انكر ان يكون الله في السماء من انكر ان يكون الله في السماء احتج على ذلك لان الله باعلى علمه وانه يدعى من اعلى لا من اسفل. وكل من هاتين الحجتين فكرية عقلية، فإن القلوب مسحورة عن الإقرار بأن الله بالعلو على أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. فقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
كتاب الفقه الأكبر أبي حنيفة النعمان بن ثابت أحد العلماء الكبار المتبوعين في الفقه، كتاب اشتمل على كثير من مسائل الاعتقاد، وسماه الفقه الأكبر مقابلة بالأصغر، وكما سمعت حث فيه على العلم النافع، قال لأن يعرف أو يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يستزيد أو يكثر في العلم، لأن العلم نوعان: علم مقصود للعمل وعلم غير مقصود للعمل. وإذا كان العبد يكثر من العلم الذي لا يقصد للعمل وهو جاهل أو ينقصه كثير والأكثر فيما يحتاجه للعمل، هذا لا شك أنه من جهله وعدم معرفته بغاية العلم. فالعلم الغاية منه العمل، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذا يكون بالعلم بالتوحيد وبالعقيدة صحيحة، وكذلك بالعمل بالفرائض وفقه ذلك. فالاستزادة من الفنون المختلفة هذا لا يجدي على أصحابه شيئا من جهة الفقه الصحيح والأجر والثواب، إلا إذا كانوا على علم بما يعبدون ربهم به وفيما يتعاملون به. فإذا كانوا يبتاع يشتري يعرف كيف يبتاع كيف يشتري، وإذا كان له زوجة يعرف كيف يعامل أهله المعاملة الشرعية الصحيحة ويعاشرها بما أمر الله جل وعلا به، وإذا كان له أكثر من زوجة يعرف كيف يعامل هذه وهذا، وإذا كان له أصحاب يعرف كيف يعاملهم بالشرع، وهكذا. فإذا كان في نوع من تعامله يحتاج إلى الشرع، إلى معرفة حكم الشرع فيه، ولم يطلب علم الشرع فيه وطلب علما آخر لا يحتاجه من جهة العمل، فهو مقصر ويلحقه الإثم بذلك. فمثل بعض الناس يتوسع في علوم ليست مرادة من جهة العمل، مثل توسع في معرفة السير والتراجم أو في تخريج الأحاديث أو في المصطلح أو في النحو أو في أصول الفقه، ويفوته العلم بنصوص الكتاب والسنة والعلم بالفقه والعقيدة الصحيحة والتوحيد، ويتوسع في علوم كما يقال على حساب العلوم الأصلية. هذا لا شك أنه خلاف المقصود شرعا، وذكر لك هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أيضا ذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة تتعلق بالاعتقاد، وهذا الكتاب له أكثر من رواية، منها رواية أبي مطيع البلخي التي نقل عنها شيخ الإسلام هنا، وهي الرواية المعتمدة عند أصحابه، وله روايات أخرى عند الحنفية من تفصيل هذه الروايات والفروق بينها شيء كثير. الكتاب عليه مؤاخذات في عدد من المواضع مخالف فيها لعقيدة السلف، وهذا يطلب في مكان في وقت آخر إن شاء الله. ذكر فيما سمعت الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكره له
بغرض مخالفة الخوارج، فإن الخوارج وأشباه الخوارج في ذلك الزمان احتجوا على خروجهم عن طاعة الإمام بنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبين أنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجماعة تخرج على الإمام، تخرج على الطاعة بالسيف أو بغيره، لأن هذا كما قال إنهم ما يفسدون أكثر مما يصلحون، وهذا واقع، فإنه ما خرج أحد في تاريخ الإسلام على طاعة الإمام الحق إلا وكان ما يفسد أكثر مما يصلح، ويروم الصلاح ويروم الإصلاح، لكن يحصل من الفساد أكثر مما يفعل مما أراد من الإصلاح. وهذا ذكره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، وقد أطال في هذا الموضع يعني في بيان الأمر والنهي في رسالته المعروفة في الأمر المعروفة من المنكر، وبين أوجه الصلاح الباقية في طاعة الإمام وأوجه الفساد في الخروج عنه وحال الفرق المخالفة. كذلك ذكر مسألة العلو لله جل وعلا والاستواء على العرش، ومن كذب وأنكر أن الله جل وعلا في السماء فسما قال أبو حنيفة فهو كافر إلا أن يكون له تأويل مستشار. لهذا كثير من أهل العلم كفروا الذين ينفون علو الذات لله جل جلاله، والصواب في ذلك ألا يقطع بتكفيرهم، لأنه قد يكون لهم تأويل فلا بد من إقامة الحجة عليهم، لأنه قد وقع في ذلك كثير من علماء كبار في الأمة ولم ينص المحققون والأئمة على تكفيره، فيقال بالكفر من جهة الوعيد والتخويف، لكن من جهة التطبيق فلا نعلم أنه طبق على من أنكر علو الذات من العلماء، لأن علماء الأشاعرة والماتريدية هؤلاء ينكرون علو الذات لله جل وعلا وأن الله مستو على عرشه كما يليق بجلاله جل جلاله، بل يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر، ويقولون العلو بمعنى علو القهر والقدر وليس بعلو الذات. الاستواء دليله سمعي، دليله القرآن والسنة، والعلو دليله فطري مع الكتاب والسنة والإجماع. فرق بين المسألتين. شيخ الإسلام فيما سمعت قال لك وكل من هذين الحجتين فطرية إيش؟ عقلية. ها؟ وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، لا يقصد بها الاستواء والعلو، وإنما يقصد بها العلو واتجاه الداعي جهة الدعاء، لأن الداعي يدعو من أعلى لا من أسفل، يتجه إلى العلو في دعائه، وهذا الاتجاه ليس لأن العلو قبلة الدعاء والسماء قبلة الدعاء كما يقوله المبتدعة، وإنما اتجاه إلى المدعو، والله جل جلاله في السماء، وهذا فطري قد أجمع عليه الناس المسلمون والكفار والمشركون، بل وحتى الذين لا يعرفون الله جل جلاله، كما ذكر ذلك بعض أصحاب الرحلات قالوا ذهبنا مثل ما في رحلة ابن فضلان المعروفة، قال ذهبنا إلى قوم ليس عندهم دين ولا يعرفون الله، ولكن كانوا إذا أصابتهم شدة وقحط أو بلاء أو مصيبة خرجوا إلى الصحراء، خرجوا إلى خارج البلد فتوجهوا إلى السماء بأدعية، وهذا لعلهم مما ورثوه عمن قبلهم أو هو فطري في الأمر، وهذا بين واضح. فإذا الاستواء ليس دليله فطريا، ليس دليله عقليا، وإنما دليله السمع، أما الدليل الفطري العقلي فهو في العلو وفي اتجاه الداعي، فاتجاه الداعي أنه يدعو اتجاها إلى العلو طلبا للمدعو جل جلاله، هذا فطري، وعلو الله جل وعلا على خلق علو الذات هذا أيضا عقلي. فلهذا نقول دليل العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فما دل على الكلام الإمام أبي حنيفة ظاهر من كون الله جل جلاله فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن إنكار ذلك كفر، لأنه جل وعلا أثبت ذلك لنفسه بقوله الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. نعم.
هذا النص فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلفه، فقال ردوه إلى الحج فإنه لم يكن. وروى أيضا يحيى بن معاذ الرازي
أنه لأن الفرق بين الجهمية وغيرهم القول بالحد، القول بالحد هو الفرق، القول بائن من خلقه هذا هو التفريق. ولهذا نص كثير من الأئمة قال بحد، هذه كلمة لم ترد في الكتاب والسنة، لكن لأجل التفريق ما بين الذين ينكرون العلو علو الذات والاستواء على العرش وبين المقرين به، لأنه قد يقول أقر بأن الله على العرش استوى ويعني به استولى، أو يعني به معنى آخر في ذهنه، أو يقول لا أدري أيضا في نفسه ما معنى استوى. لكن إذا قال بحق أو باء من خلقه هنا صار المعنى استواء الذات وعلو الذات. ولهذا دخل كثير من الأئمة في لفظ الحج وألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة لأجل الفصل ما بين قول المبتدعة وقول غيره، فاتخذوا هذه الألفاظ حتى لا يضيع الحق في ما بين ألفاظ المبتدعة، فاحتاجوا إليها احتياجا حتى يفرق بين أقوال أهل البدع وأقوال أهل الحق. نعم. بين أقوال أهل وأقوال أهل الحق. نعم.
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش دائم من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك فيها من قال إلا جهمي رديء ضليل.
ضليل.
رديء ضليل.
نعم.
وهالك مرتاح يلزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأنسان. ورفع أيضا أيدي المديني
يعني يقول في كل مكان، هذا معنى ينزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأنسان، يعني يقول الله في كل مكان والعياذ بالله.
أيضا
في مكان سنة هذه في رمضان ذاهب الحرم وفيه ثلاثة يتكلمون، يقول واحد يقول هذا ولا الشباب يتكلم، يبدو واحد من الشباب ناقش واحد في مسألة العلو والاستواء وأغلب عليه وشدد ولا تحتج بقول علماء الأزهر، وهذا الشاب يبدو أنها قال هؤلاء علماء الأزهر هذول لا يفهمون شيئا وأنا أفهم منهم هؤلاء كذا وكذا، فأخذتهم الحمية هم يتكلمون وأنا أمشي أسمعهم. قال واحد منهم كيف يقول الناس إن الله استوى على عرشه؟ استوى على عرشه يعني في كل مكان. هذا سمعتها من الدكتور علي من الدكتور عبد الحليم محمود، وكان يرددها الدكتور كيف هذا الجهال هذا يفهمون كذا. الشاهد من هذا أن إضلال الناس وقع في هذه المسائل بأقوال العلماء، بأقوال علماء الضلال أو العلماء المخالفين أوقعوا في الناس خلاف ما دل عليه النص. لهذا بعض الناس يقول أكثر الأمة شاعر، هذا غلط وباطل، بل أكثر الأمة
على سنة الصفاء إلا إذا أتاهم مبتدع يعلمهم غير العقيدة الصحيحة ولا ينتقلون. أما فطرتهم بما هم على يسمع الرحمن على الأرض استوى ما يأتي في ذهنه المعنى الباطل إلا بالتعليم، إنما يأتي في ذهنه التسليم الرحمن على الأرض استوى سبحانه وتعالى، فيأتي من يقرر له خلاف العقيدة الصحيحة بالتعليم. ولهذا نقول أكثر هذه الأمة في الصفات على الفطرة يعني على التسليم إلا إذا أتاهم من يعلمهم العقيدة الأشعرية أو يقرر لهم العقيدة الماتريدية فإنهم يخرجون عن ذلك وتقرب أذهانهم الأقوال المبتدعة، لأن العامي ما يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل أو إلى المجاز أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوص، وإنما هذا بفعل علماء الضلال الذين أضلوا الأمة، وهذا من المصائب الكبيرة. يأتي من يحتج بقول عالم، هذا كيف تقنعه؟ إذا كان مثلا شاب أو طالب علم صغير يناقش واحد كبير يقول أنا سمعت من العالم الفلاني الذي فيه كذا وكذا وكذا أنه قال كذا أو ذكره في كتابه كذا، كيف أنت تناقض هذا القول؟ أنت أفهم من فلان، أنت أعلم من فلان، فيذهب في القول في المسألة يسترجح بقول الرجال قول العلماء هذا قال كذا وكذا، لكن ننظر إلى النصوص. فإذا احتجت إلى مناقشة من عنده شبهات في العقيدة وفي التوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل، لأن الحكم على القائل يصرف ذهن ويصرف قلب المناقش إلى الدفاع عن هذا المتهم أو هذا المخطوط فيه، ولا العالم هذا في كذا وكذا وكذا خلاص ينصرف عن أصل المسألة وتأخذه الحمية للدفاع عنه. من يعظمهم يحدث من الفرقة من جنس ما يحدثه الخروج على الإمام. لهذا ترى شيخ الإسلام لما كتب الوصية الكبرى عظم علي بن مسافر وبين أنه كذا ومقامه في السنة، لما كان يتكلم شرح كلمات من فتوح الغيب عظم عبد القادر الجيلاني وما قدح فيه بشيء، لأن هؤلاء أئمة طرق صوفية، فقال هؤلاء فيهم وفيهم وذكر النصوص عنهم في رجائهم للسنة ومحبتهم للسنة ومحبتهم لأهل الحق. فهذا أصل في أنك عند نقاش المخالف لا يستجر في الخلاف إلى أن تتكلم في الشخص، لأنه يصد عن قبول الحق، يصبح هناك تعصب ويتعصب للشخص وأنت تتعصب عليه فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة. والمقصود ليس هو الكلام في العلماء، العلماء أدوات لنقل الشريعة، فإن نقلوها على الصواب فذاك من كرامة الله لهم، وإن نقلوها على الغلط فلا يتبع العالم بذلته ولا يقدح فيه بذلته إلا إذا احتاج لذلك في مقامات. أما في النقاش فتنتبه إلى أنك تقرر الحق وتصبر مهما بالغ في مدح العالم لا تقدح فيه حتى لا يكون في قلب المتحدث معه حاجزا عن قبول الحق الذي كان فيه، لأن النفوس تبلت على تعظيم الأشخاص، فإذا تقدح فيه ولو كان كلامك حقا لكن يؤخر بعض الحق لمصلحة راجحة ويبين الحق في نفسه حتى يقبل. وهذا هو الذي عمله علماء الميلة وأئمة المستقيم. فإذا نظر شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ما تكلم في الأئمة بشيء ولو كان عندهم بعض المخالفات، مثل أبي حنيفة رحمه الله فجعله من الأئمة الأعلى كما في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وأتى من أتى وقال أبو حنيفة هذا فيه وفيه وفيه وقدحوا وهكذا. أئمة الدعوة رحمهم الله ما قدحوا في الأئمة الذين حصلت عندهم مخالفات، ما قدحوا في ابن قدامة ولا في النووي مع أنهما أورد بعض القصص التي استدل بها المتبعة، وما قدحوا في ابن حجر ولا في العلماء الذين شرحوا كتب الحديث والمفسرين،
وإنما أخذوا منهم ونقلوا الحق وتركوا ذلك ولم يتعرضوا له. إذا احتاجوا للتبيين في موضع فأتى نقل مثل نقل عن النووي فيه تأويل، قال مثلا والنووي رحمه الله كان يتأول الصفات فكذا كذا ويذهب مذهب كذا، وهذا من الغلط. ففرق ما بين الرد على المقالات الباطلة وما بين القدح في العلماء السابقين الأئمة الذين لهم مقام في الدين. وتحتاج إلى هذا كثيرا في النقاش والجدال مع المعظمين، مع أتباع المعظمين، فإنه لا يسوء الخوض في القدح في أولئك المعظمين لأنه يحجز عن قبول الحق إلا إذا احتاج إليه في موضعه. ولكل مقام مقال، إذا صرف عنه استحال.
أيضا أبي النبي لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، وسئل عن قوله لا يكون من أجل ثلاثة إلا هو رابعه، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلم وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأه هو على العرش وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم النخعي الحافظ الطبري
هذا يحوط فعليه لعنة الله من التحديد لعنة بغير معين، أما لعن المعين من المسلمين فلا يجوز لأن لعن المؤمن كقتله. ولعن الكافر فيه قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يلعن إلا لحاجة لأن المؤمن ليس باللعان، فلعن الجنس غير لعن المعين. فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح النساء الكافيات العاريات النائلات الناس، قال في أحد الروايات أينما لقيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا يسبه لعن الجنس لا لعن المعين معينة من النساء، فإن لعن المعين من المسلمين لا يجوز لأن لعن المؤمن كقتله. ففرق بين لعنة الجنس ولعنة المعين على التفصيل الذي ذكرته مثل ما قال هنا ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله، هذا حتى يكبر من هذا العمل ويخاف منه. نعم نكتفي بهذا. كيف
يعني المؤمن
كقتل الحديث؟ وهذا اللي يحفظ الحديث، هذا اللي يحفظ الحديث. نعم هل يحفظ من الأخوان من اللي رواه لعن المؤمن كقتله؟ صحيحون؟ تأكد؟ متفق عليه. نعم
جمع المسلم
جمع وين هشام؟ ماذا؟ جلس على رواه. نعم وكل لك الكتاب القتل صحيح والقتل صحيح البغاة تقتلون ويقاتلون ويقتلون إلا إذا تابوا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله. نعم
السلام عليكم. قال المصطفى عليه رحمة الله تعالى رواه أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسرائيلي في كتابه المشهور في أصول السنة في إسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل بغير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجاهلية تصفه بالأمور الكلبية غالبا أو دائما. وقال غير تفسير أراد به تفسير الجاهلية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. فرأى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا بصفات الله فيه
وضحك
ضحك ربنا بصفات عباده وقرب غيره وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم على بعض قالوا أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها عن التفسير الجهمية. ورأى النسائي والبيهقي بإسنادهما عبد الله المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة علي صفة الرب. فقال له عبد الله المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جثرنا عليه. ونحو هذا أراد ابن المبارك أن لا نكرهه أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد غيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: لماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. ورواه بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. ورواه أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية السعيد لآل الضبعي إمام أهل البصرة علما وبينا في شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. قالوا ليس. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة أن لم يقل إلا الله في كتاب الرد على الجهمية السعيد بن عامر الضبعي له أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. قالوا ليس على شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة أن لم يكن إلا الله فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بأثر ريثه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط في طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمة بشرى المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر
كلمت
بشرى المريسي
مريسي
وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم أنهم يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال الله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد عن الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهل يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فاجتابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهل فنزلت بالدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود. قال الأصمعي كفرت بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال نظرت جهلا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وعن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا سليم قال أخبرنا سريج ابن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج كل أهالي كل وجد الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وقال بقول جهل. قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش. قال قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى. وقال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض فسبحان من بعد وقرب بعلمه. وسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين الله كان رب أين قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عناء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العلماء قال محمد العناء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخر ثم قال
هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من المقول دال على الأصل الذي أصله من طريقة أئمة أهل الحديث والأثر والسلف أنهم يثبتون ما جاء في النصوص وأن لا يتجاوزوا ذلك وأنه لولا أن صفة الرحمن جل وعلا جاءت في النصوص لأمسكوا عن ذلك. وهذا قاعدة عامة عندهم لأنهم لا يصفون الله جل وعلا إلا بما دلت عليه النصوص لا يخرجون عنه. كذلك فيما ذكر الفرقان ما بين أهل البدع من الجهمية ومن نحى نحوهم وبين أهل السنة في أن الله جل وعلا في السماء. فالجهمية وأتباع بشر المريسي وأشباه هؤلاء يصفون الله جل وعلا كما هو معلوم بالمنفيات، يجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا، فيقولون إن الله جل وعلا ليس يعني في الصفات، ليس في السماء وليس في ولا ينزل ولا وليس بجسم وليس بأعضاء وليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، ويجعلون معرفة الرب جل وعلا من جهة نفي ما لا يليق به جل وعلا، وهذا هو طريقتهم حتى إنهم يصفون بنفي جميع الصفات إلى أنه جل وعلا معدوما، فيرجع قولهم إلى أنه معدوم أو يرجع قولهم إلى أنه جل وعلا ليس له وجود في الحقيقة إلا في أذهان المؤمنين به جل وعلا. ولهذا صار حقيقة قولهم نفي أن يكون الله جل وعلا في السماء وأنه سبحانه وتعالى في الأرض كما يزعمون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الذي دلت عليه النصوص وإجماع السلف أن الله جل وعلا في السماء كما قال سبحانه أأنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكما في قوله وهو الله في السماوات، وكما في قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وأشبه هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى في السماء كما دلت على ذلك النصوص، ومعنى كونه في السماء أنه على السماء، لا أن السماء ظرف له تحيط به، فالمعنى فيه هنا بمعنى على، فيكون قوله آمنت من في السماء يعني على السماء. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى على سمائه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه. فالإثبات عندنا مفصل والنفي مجمل، بخلاف الجهمية وأرباب البدع فإن عندهم النفي مفصل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، وأما الإثبات عندهم فإنما يثبتون صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق غير المقيد. وفاته عن ابن أبي زمنين في كتابه السنة واضح في الإيمان بعرش الرحمن جل وعلا، وهذا حق كما دلت عليه النصوص. فالعرش مأخوذة معدته من الارتفاع، ولهذا جعله الله جل وعلا مرتفعا وله غلو على جميع المخلوقات حتى الجنة، فإن عرش الرحمن فوقها يعني سقفها، فله ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات يعني العرش. والله جل وعلا استوى على العرش يعني ارتفع عليه وعلى عليه علوا خاصة، عبر عنه بعض السلف بأنه جل وعلا استقر عليه سبحانه وتعالى وأشبه ذلك. فإذن العرش مادته مأخوذة من الارتفاع والعلو، والاستواء عليه أيضا ارتفاع وعلو خاص، فهذا يقضي من الجهتين على أن الله جل وعلا مستوى على عرشه سبحانه يعني أنه عال عليه وعلوه عليه علوه على جميع المخلوقات. هذا بخلاف الزعم أنه سبحانه في كل مكان، فإن مادة العرش بما في ذلك. لو آمن بالعرش لآمن بأن الله جل وعلا لا بد أن يكون عاليا على العرش، وأن الابتلاء لا يناسب لأنه لا بد أن يكون عاليا، لا بد أن يكون عاليا على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا. اللي بعده زاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. اللهم صل وسلم
محمد عليه رحمة الله تعالى. باب الإيمان بالتوحيد. قال محمد بن عبد الله في قول أهل السنة.
لازم تجيب هذا كلام من؟ باب الإيمان بالكرسي. من أبي زمنين ولا من؟ ها؟ ولو قال ابن أبي زمنين باب الإيمان بالكرسي.
قال ابن ابي جميل باب الاله بالكرسي. قال محمد بن عبد الله من قول اهل السنه ان الكرسي بين يدي العرش انه موضع القدمين. وانه موضع القدمين. وذكر حديث انس الذي فيه تجلي يوم الجمعه في الاخره، وفيه فاذا كان يوم الجمعه هبط العلميين على كرسيه، ثم يحط الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن خالد صاحب التفسير المشهور الجبل العلاء بن هلال عن عمار بن ربيع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي الذي وسع السماوات والارض وموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش الا الذي خلقه. وذكر الحديث أسد بن موسى قال حدثنا حسنان بن سلمة عن ابن مسعود قال: يا بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقال ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن حتى يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحجوا فيه حجا. وذكر الحديث في طريق مالك وغيره إلى أبقال. وأخبرني وهب الزهري عن ابن عباس قال: ومن أدركت من النساء في ذلك وفيان وفبين بن عياض.
وأخبرني وهب عن الزهري عن ابن عباس
قال: ومن أدركت من النساء في ذلك.
فأقول كيف يقول أن الله عن الزهري يعقش.
قال:
كلها كما عندكم
الزهري
عن ابن عباس. إذا كنت قبل إيش
قال
والله في الشغل الزهر هنا ما هو والهذا ينظر من هو زهر حمد إدخاله كلمة في الإسناد غير واضح. شوف يقول تراجع كل النسخة النسخة بهذا الشكل. هذه هي مخططة شريفة.
نعم
ايش
ابو مسعد الزهري صح، اذا كان ابو مسعد الزهري راوي الموطأ ماشي، لكنه يقال له ابو مسعد ما يقال له الزهري. ابن الزهري هذا هو ابو مسعد تلميذ مالك راوي الموطأ ماشي. نعم.
قال ولدرس من المشائخ مالك وسفيان وحبيب بن عياض وعيسى بن مبارك ورفيع كانوا يقولون ان النزول حق. قال ابن الضاق وسالت يوسف بن ابي عن النزول قال لا اؤمن به ولا احب فيه حدا. سالت عنه ابن معين فقال لا اقر به ولا احب فيه حدا. قال محمد فهذا الحديث يبين ان الله عز وجل على العرش في السماء دون الارض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يقتل بكم الأرض فإذا هي تقور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافظا. وقال تعالى إليه يصعد السمن الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال وهو القانون فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك راجعك إليه. وقال بل رفعه الله إليه. وذكر الطيب ذلك أو النبي صلى الله عليه وسلم من جارية أيضا الله قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعشقها. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا. سبحان من علمه بذات السماء كعلمه بذات الأرض. لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال أعلم بأن أهل العلم لله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله.
هذا النقل عن ابن أبي اليمين واضح في أن طريقة السلف من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم هي أنهم يقرون بما جاء في النصوص على ما تقتضيه اللغة، وأن الإيمان بالظاهر هو الإيمان بما تدل عليه اللغة. والكرسي كرسي الرحمن جل وعلا جاء تفسيره عن ابن عباس بأنه موضع القدمين، واشتقاقه الكرسي اشتقاقه من الجمع لأن مادة كرسة هذه راجعة إلى الجمع، فقيل للأوراق المجتمعة كراسة لأنها جمع، وقيل للكرسي كرسي لأنه أعواد تجمع ويجلس عليه، وقيل أيضا للعلماء كراسي العالم في اللغة لأنهم جمعوا العلم فأصبح يرجع إليه. وأما من قال إن مادة الكرسي راجع إلى العلم فهذا غلط، والرواية به عن ابن عباس أيضا مربوطة أو غلط. والصواب أن الكرسي خلاف العلم، وأن كرسي الرحمن جل وعلا هو موضع القدمين منه جل وعلا، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض كما قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأهل السنة متفقون على أن الكرسي موضع القدمين، وأن الرواية عن ابن عباس هذه الموثوقة حجة وأنها لها حكم مرفوع، وأن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاتي يعني أنه بين يديه ليس بعيدا عنه، أنه كالمرقاة إليه ليس مرقاة إليه لكن كالمرقاة إليه، يعني كما تضع شيئا أمام شيء فهو بالنسبة للعرش صغير
جدا، وهو موضع قدم الرحمن جل وعلا. هذا الذي جرى عليه اتفاق اهل السنه في مساله الكرسي. وذكر مسألة النزول، والنزول يقولون به على ظاهر ما جاء في الأحاديث، ينزل ربنا آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا النزول بغير حد يحده، ولا يتكلمون في النزول بأكثر مما دل عليه ظاهره، بل يمرونها كما جاء، فلا يقولون نزول مع خلو العرش، ولا نزول بلا خلو العرش، ولا يقولون نزول يكون في زمان كذا وفي زمان كذا، وإنما يقرون بظاهر الصفة ولا يدخلون في التفصيل، ولا يحدون حدا للصفات، صفات الرحمن جل وعلا، لا من جهة الكيفية ولا من جهة استغراق المعنى، بل يمرونها كما جاءت على ما دلت عليه الله. وهذا مهم في العلم بمذهبهم، فإنهم يتركون التفسير لا لأجل أن التفسير بلغة غير وارد عندهم، ولكن لأجل أن التفسير في اللغة معلوم. لهذا قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، يعني في اللغة يعلمه أهل اللسان فلا يحتاج إلى تفسير. وفي رواية له أخرى قال: الاستواء غير مجهول، يعني في اللغة، والكيف غير معقول. قد ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه أن العلماء يقولون كلمة مالك في النزول، ويقولون أن النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفيته وحده.
قال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: وأعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وإنهم إنما ينتهون لوصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى بصفاته على لسان نبيه. وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل أي شيء أكبر كهذا؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتكفر على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم ويتكلم، هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي لا غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال وهو بكل شيء عليم: قيوم الحي لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر
كمالا مع العلو. الله جل وعلا قال: هو الأول على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك هو الظاهر فوق كل شيء بصفاته سبحانه كما فسرها عليه الصلاة والسلام. وهنا يثبتون فإنه يكفر ببطون العلم وبطون الإحاطة والقدرة، فالبطون بطون الصفات لا بطون ذات، ومن قال إن البطون بطون ذات فهذا يخاطب أنه جل وعلا ظاهر فليس فوقه شيء، وهو قول الأشاعرة والحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، إما من جهة الحلول أو من جهة الوحدة أو من جهة عدم التميز. فإذا البطون كلمة الباطن فليس دونه شيء، السلف يفسرونها ببطون الصفات، وأن الله جل وعلا أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من عنق الراحلة، وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته سبحانه، لأن القرب قرب العلم هذا هو المراد بالبطون. فهنا قال بطن علمه، وهذا تفسير صحيح واضح تفسير السلف الباطن. فإن قوله جل وعلا والظاهر والباطن تفسير عليه الصلاة والسلام بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دونك شيء يعني أنه جل وعلا أقرب الأشياء إلى العبد، أقرب الأشياء إلى المخلوق من جهة قرب صفاته سبحانه، ليس دونه شيء، بل هو أقرب ما يكون، أقرب حتى من الناس جل وعلا لعلمه النافذ في خلقه وإحاطته التامة. الله بكل شيء محيط سبحانه. نعم.
وذكر أحاديث الصفات ثم قال هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف
هو. لم تره العيون فتحده،
لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأت القلوب في حقائق الإيمان وكلام الأئمة في هذا
المعنى. أتؤمن ولم تر ربك؟ قال إن تره العيون، إن تره العيون فقد رأست القلوب بحقائق الإيمان.
وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن شفع هذه الأشياء عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في